الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه القويم ودعوته، ومن عليهم بشرعته وصبغته، وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا إله إلا هو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مهما يكن من شيء بعد، فوصيتي لكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي عماد المؤمن في الدنيا، وأنيسه في قبره، وسلوانه في وحدته، ودليله في الأخرى يوم يلقى الله سبحانه إلى جنات النعيم. عباد الله، إننا لنعلم بالضرورة أنه لا يجوز للناس أن يتخذوا غير الله ربا أو حكما، وأن من فعل ذلك أو هم به فهو جاحد للحق، قائل للنعمة. وكذا من اتبع غير ما شرعه الله أو حكم بغير ما أنزله الله، إنما هو مهمل للتشريع الإلهي ومعتنق للقوانين البشرية في عبث كائن وجاهلية منكرة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إنها لم تدرك أحكام الله إلا ببواعث الهوى، غير أنه منظم مزور، وكأنه منطق العقل الشديد وهدي المصلحة الزائفة الذي لا تتصل بحنايا القلوب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. إن الشريعة الإسلامية ضمان للصالح العام، وهي مبنية على الرحمة والعدل، والخير الذي يأمر الله عباده به وما يأمر إلا بخير، تعود غايته لإسعاد الناس في عاجلهم وآجلهم، والشر الذي نهاهم عنه وما ينهى إلا عن شر، ليس إلا وقاية لهم من أذى قريب أو بعيد، أو من سوء مغصة جلية أو خفية. ولذا سمى الإسلام بالإنسان روحا وجسدا، عقلا وقلبا، لم يضع في عنقه سلا ولا في رجله قيدا، ولم يحرم عليه طيبا، كما أنه لم يدعه كالكرة تتخطفها مضارب اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه، بل خاطبه ربه خطابا صريحا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. ومن ثم عباد الله، فإن الناس في هذه القضية طرفان، فالماديون التحرريون قالوا إن الإنسان يعيش لنفسه ومتاع الدنيا، فإذا كان الأحمق منهم يعيش ليأكل فإن العاقل منهم يأكل ليعيش. وأما المؤمنون الموحدون فقالوا إنما يعيش الإنسان لربه الأعلى ولحياته الباقية الأخرى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بيت أن أهل الكفر عباد الله قد بذلوا غاية وسعهم في الدعوة إلى قضية كبرى وراءها ما وراءها من الخطورة على الفكر والوعورة في المسلك، ألا وهي ما أسموها مبادئ حقوق الإنسان، وجعل الحريات حسب مفهومهم العلماني الرافض للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها سببا في يبيحون به تدمير الأخلاق ويشيعون به فوضى الغرائز في ديارهم والبلاد التي تشبهها أو تقتدي بها، حتى تتلبس بلباس العلمانية المخيط من جراء التحرر من الدين وتنحي به عن واقع الحياة، وهم يزعمون أنها مبادئ الحضارة والتقدم والرقي. من خالفها وكابر فيها رموه بأنه مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وليست من الحق في ولد ولا قدر ولا هي من بابته، حيث إن حلوها مر وسهلها صعب ودماستها دميمة. ولقد صدقوا ظنهم فاتبعهم أغرار ولهاجم من مفكرين وكتاب في العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية وعلم الاجتماع، وأخذوا في الدعوة إلى حقوق الإنسان على ما يريده الغرب الحاقد. ومن عامة الناس أشياع لهذه الدعوات والنكتات يتنكرون لأصول دينهم إبان سنة من ذوي الإصلاح والتوجيه، ويظنون في مبادئ حقوق الإنسان النضج والخروج من المأزق، وأن ما يأتي من ديار الإسلام قديم بال حتى وقعت مواقع بين الطرفين. وكان سلاحها من أولئك طائفة الزندقة والكفر، ومن أولئك سروع الاستكانة والتقادل عن القيام بالواجب. هذه المبادئ التي أرادوها تمثلت بشعار الحرية والمساواة والإخاء، ويا لله إلى أي مدى بلغت هذه المبادئ من تضليل الشعوب، بيد أن الجميع غير قادرين على أن يصلوا إلى نقطة اتكاز ينبثق منها هذا المبدأ المزعوم. فماذا تعني عندهم كلمة الحرية والمساواة والإخاء؟ أهي في الفكر أم الاقتصاد أم الصحافة أم الاجتماع؟ وإذا سلمنا جدلا أنها تعني هذه المعايير كلها، فمن الذي يحدد نسب هذه الحريات وحدودها؟ أهو السلطان أم الشعوب أم الشعار نفسه؟ والواقع المشاهد عباد الله أن ملجئي معاني هذه المبادئ لم يصلوا إلى تحديد الوجهة، ولا زالوا يعانون من مشكلات هذه الطروحات. والحق أن من كان قصب الحد وسعه علم أن هذا كله كان ألفاظا ورسوما لمقررات اليهود وحكمائهم، والتي قالوا فيها كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء، التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تروي، بل إنها جلبت لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. والحق عباد الله أنه مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أيها المسلمون، إن الكثيرين يسمعون ويشاهدون في صحف العالم تارة وفي المنتديات المقنعة دارات لغطا جهولا مصحوبا بقلم متعثر وفكر في كل واد منه شعبة، حول قسوة القيود التي جاء بها الشارع الحكيم ورميها بأحد العبارات المسفة، ودهماء الناس مشغولون بالجدل والحوار حول ما يثيرونه ويتوهمون أنها مشكلات حقيقية لا بد لها من حلول، فيقدحون في التشريع ويهوسون في الحدود، ويفتحون ملف المرأة على أنها مهضومة الحق أسيرة الكذب، لا حظ لها في العبد من الفوضى ولا قدم لها في المنتديات أو الدوائر المكشوفة، وأنها متى رغبت في أخذ حقها المزعوم أو التعبير عن رأيها الفاضح فليس لها إلا أن تتسلل لوادا على تقوف لا يزيله إلا تقادم الأيام ومر الليالي. ونظن أن خطورة مثل هذه القضية قد تبدت خطوطها، ولا يظن بالطبع أن ما بقي من ألوانها ورسومها بمعجزنا أن نتخيله، فمواقعوها صنف من الناس يتمددون بالحرية وينسمشون بالإسلام. وكفاكم من شر سماعه وتلكم شمالة نعيدكم بالله من غائلتها، يشوشون حق المرأة ويطلبون إنصافها، فتقوا بذلك زكاما في حين إنهم ما أحدثوا إلا جذاما، وحللوا بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. ولا غرو أن يحصل هذا عباد الله إذا نطقت الرويبرة، ولا جرم ألا يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مرادهم إذا جلس أكابرهم في الزوايا. إني أسائلكم عباد الله، ما هذه الحرية التي يقبلون لها ويزمرون ويجعلون الاعتداء عليها أو التطرق لنفسها كفرا بها وبالديمقراطية؟ ما هذا كله؟ أهي حرية المرأة في أن تغلق أهي حرية المرأة في أن تخلع جلباب حيائها وتكشف من جسدها ما تريد، أو هي حرية الفسوق، أو هي حرية الفسوق، أو هي حرية الفسوق والعصيان الذين كرههم الله إلى السلف الصالح وكره إليكم الكفر. فالعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إنهم بين أمرين لا ثالث لهما، إما إنهم يهرفون بما لا يفقهون، وإما إنهم يتسترون بالألقاب والمسميات الخلابة من حرية وإخاء وفي فاك من يسر وأغلال، والله أعلم بما يوعون. والمثل السائد تحت الرغوة اللبن الصريح، وإلا فإن أمة تصنع هذا الصنيع وهي تريد أن تكون ممن يرد حول نبيها صلى الله عليه وسلم، أتريد أن تكون بدعا من الأمم تأخذ من كل أمة شر ما عندها وتدعو إلى أن تبدا حياتها الاستقلالية بهذه الأخلاق من الشروط المركبة تركيبا منسيا يمنعها من الصرف والعدل؟ إنه والله طريق الموت الحاضر لا طريق الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى. رواه البخاري. ولكن من مبلغ عنا الرعاع من بني قومنا أن دعاة حقوق الإنسان وأبواقهم قد رأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وخافوا بذلك أن تفوتهم حظوظ من الدنيا بانقطاع لذائذهم وانفتال علائقهم، فتقدموا حاقدين ضامرين الغدر ناسين أن الله سميع بصير وأنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أنه كتب على نفسه أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدن ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ولمثل هذا فليبكي الباكي حسبكم بالبيوت من هلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ومن هنا فرضت لنا حقوق الإنسان على ما أراده الشارع الحكيم في مثل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: ظهر المؤمن حما إلا من حج أو حق. وتفسير هذه القاعدة يتمثل في أن حقوقه محمية إلا إذا ارتكب ما يوجب العقوبة عليها، كما أنها تعني كذلك وجوب تضبيط الحدود والغيرة على حرمات الله، لقول عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري. ومن معاني القاعدة أيضا المساواة أمام العقوبات بين الشريف والوضيع، لأن الغاية هي المحافظة على حقوق الجميع، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركونه على الشريف. والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. رواه البخاري. كما أن من معاني تلك القاعدة العظمى المحافظة على حقوق أهل الذمة وهم الكفار الذين يدخلون في ذمة المذنبين، فإن دخلوا تحت أحكامهم حفظوا لهم حقوقهم ما داموا في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه كالزنا ونحوه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على يهودي محمما مجلودا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نجستني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل لكنه كثر في أشرافنا، فقلنا: إذا أقمنا الشريف تركناه، وإذا أقمنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء يقيمه على الشريف والوضيع. فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إن أماتوه، فأمر به فأجن. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الحديث رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر. أما بعد، فإننا عباد الله من هذا المقام لنذكر المصلحين من أمتنا بوجوب الدفاع عن الشريعة الإسلامية من منطلق عقدي صحيح، وبيان مقاصد الشريعة في حدودها وما تنطوي عليه من حفظ للدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل حسب طاقته ووسعه، مع كشف الجوانب المظلمة التي تضمنتها مبادئ حقوق الإنسان، والرد على من أسموا أنفسهم بالمفكرين أو المتنورين الذين انخدعوا بتلك الشعارات وخدعوا الأمة الإسلامية بها. وما طرحنا لهذه القضية إلا كنفسة مصدور، ولا بد للمصدور أن ينفذ. والمشاهد عباد الله أن الكأس تفيض عند امتلائها، كما أنه ينبغي التنبيه إلى أمر مهم قد يخفى على البعض منا، وهو أن من مستلزمات الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان هو الجلوس على موائد أهل الكفر المستديرة في ندواتهم ومقرراتهم، والتي مفادها هدم ركن وكيل وأصل أصيل من أصول الإسلام، ألا وهو ركن الولاء والبراء، أعني الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الذي هو من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك اللازم المؤكد في مثل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي مثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي لما بايعه على الإسلام فقال له: أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر، رواه أحمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وذكر رحمه الله من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم كفر. وقال رحمه الله: ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من حضر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.